أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. في الدليل الشرعي، في أول الدليل الشرعي، طرح الشهيد رحمة الله عليه أنه يبحث في ثلاثة أشياء: دلالات الدليل الشرعي، وهذا بحثناه في العموم والإطلاق وغيره، ثم إثبات صغرى الدليل الشرعي وهي الوسائل الوجدانية والوسائل التعبدية لإثبات الصدور. الآن يأتي في البحث الثالث حجية إثبات حجية الدلالة في الدليل الشرعي. فلو تراجعون أول الدليل الشرعي، قال الشهيد بأننا سنبحث في هذه الأبحاث الثلاثة. فبحث في الدلالات، بحث في إثبات الصدور، والآن يأتي إلى إثبات حجية الدلالة في الدليل الشرعي. فيقول أولا في التمهيد: أنواع الدليل الشرعي. فأولا الدليل القطعي والدليل الاطمئناني، فهذا يدل، إذا صار عندي دليل قطعي أو اطمئناني يدل على الحكم دلالة واضحة من اليقين أو الاطمئنان، وهنا الاطمئنان يعامل معاملة القطع، يعامل معاملة القطع كما مر سابقا في البحث أنه يعامل معاملة القطع أو الظن، فهنا يعامل معاملة القطع. فإذا الدليل القطعي والدليل الاطمئناني يدلان على الحكم الشرعي دلالة قطعية أو اطمئنانية، فهذه الدلالة هل تعتبر حجة عندي؟ نقول نعم تعتبر حجة، باعتبار اليقين حجة والاطمئنان حجة إذا نزل منزلة القطع. فالدليل يدل على حكم، هذه الدلالة الحجة أو لا؟ نقول نعم باعتبار اليقين أو الاطمئنان. ثم يأتي إلى النقطة الثالثة: أساس هذه الدلالة على أي أساس تبتنى هذه الدلالة؟ فيقول أن هذا الوضوح واليقين يمكن أن يكون قائما على هذه الأسس التالية: أولا أن تكون هذه الدلالة دلالة عقلية إنية، في معنى الإن، انتقال من المعلول إلى العلم، وقد مر علينا في درس المنطق، والدليل اللمي انتقال من العلة إلى المعلول، فهنا دلالة عقلية أننا ننتقل من المعلول إلى العلة، والمعلول هو فعل المعصوم، فعل المعصوم يدل على عدم الحرمة، فعدم الحرمة إلا لفعل المعصوم، وفعل المعصوم يكون معلولا لعدم الحرمة. لماذا قام المعصوم بهذا العمل؟ لأنه ليس بحرام. فلما نقول لأنه صار تعليل، فطالما أنه ليس بحرام فأدى المعصوم هذا الشيء، فعدم الحرمة يكون علة لفعل المعصوم، فهذه الدلالة عقلية إنية. والدلالة الثانية، أساس الدلالة الثانية، أن الألفاظ تعطينا مدلولات، بعض الألفاظ تعطينا مدلولات واضحة بما تسمى بالمحكمات، مثلا معنى واحد لللفظ، لا يوجد عندي أكثر من معنى، ليس من الألفاظ المشتركة، فإذا هذا اللفظ يعطيني معنى واحدا فمعنى ذلك أن هذا اللفظ نص في هذا المعنى، ما أحتمل احتمال آخر. فأساس الدلالة الثاني أن هذا اللفظ يفيد طبعا بحسب اللغة يفيد هذا المعنى فقط، وهذا ما يسمى بالنفس. والأساس الثالث أن هذا الدليل اللفظي يكون محفوفا إما بقراء لفظية أو بقراء حالية. قراء لفظية شنو؟ قراء حالية، يعني يكون في مقام معين، ضمن هذا المقام نفهم من اللفظ معنى معين. مثلا يأتي سائل ويسأل المعصوم عن شيء معين، فالمعصوم يرد على سؤاله، يجيب على سؤاله، فإذا وصلت إلينا الرواية نقول ما هو مقصود المعصوم؟ هذا جواب على ذلك السؤال، فنفهم الألفاظ باعتبار هذا السؤال، فهذا اللفظ الذي ينطق به المعصوم نفهمه من السؤال الذي طرحه السائل. إذن هناك قراء حالية ممكن نفهمها، المعصوم في مقام معين نعلم، ينقل تنقل الرواية أن المعصوم كان في مجلس الخليفة مثلا وقال بهذا القول، احتمال التقية وارد كثيرا، فإذن نستطيع أن نفهم أنه لم يقصد هذا المعنى وإنما قصد معنى آخر مثلا. فإذا صارت عندي بعض القرائن الحالية المقامية أو بعض القرائن العقلية بحيث أن هذا اللفظ يعطيني معنى معينا وإن كان من الناحية اللغة أن يعطيني معنى آخر، ولنفرض أنه مشترك لفظي، فتستطيع أن تنفي معنى معينا وتثبت المعنى الثاني، فبذلك آخذ هذا المعنى الذي يكون محفوفا بهذه القرائن. فهذا بالنسبة للدليل القطعي أو الاطمئناني، هذه النقاط الثلاثة التي تذكر فيها، فعندي دلالة وهذه الدلالة حجة، وكيف نستطيع أن نفهم هذه الدلالة، ثلاث نقاط في الدليل القطعي والأول اطمئناني. تمهيد: الدليل الشرعي قد يدل على حكم دلالة واضحة توجب اليقين أو الاطمئنان. الآن نحن في الدليل القطعي أو الاطمئنان، فيدل على حكم دلالة واضحة بأن هذا الحكم هو المدلول المقصود، وفي هذه الحالة يعتبر حجة في دلالته على إثبات ذلك الحكم، لأن اليقين حجة والاطمئنان المنزل منزلة القطع حجة. فالآن طرح نقطتين: أن الدلالة على حكم وأن هذه الدلالة حجة، فعندي نقطتين. النقطة الثالثة يطرح أساس الدلالة: من دون فرق بين أن يكون هذا الوضوح واليقين بالدلالة قائما على أساس كونها دلالة عقلية إنية، هذا الأساس الأول، دلالة عقلية إنية، طبعا الدلالة العقلية تستعمل في الدليل الشرعي غير اللفظي، في اللفظي ما نحتاج إلى دلالة عقلية، مباشرة من الألفاظ نستطيع أن نفهم المعاني، فالدلالة العقلية تكون في الدليل الشرعي غير اللفظي. فهذه الدلالة العقلية مثلا العقل يقول إن الإمام معصوم، وأنه بحكم عصمته يترك الفعل الحرام، إذا معصوم إمام ومعصوم فلا بد أن يترك الفعل الحرام، من الذي يقول بهذا؟ العقل يقول بهذا، هو في مقام الإمامة ولا يمكن أن يرتكب الحرام، عقلي يقول بهذا الشيء لأنه في مقام الإمامة، فسيكون هناك مأمومون له، فإذا أخطأ فالمأمومون لا يدرون أن هذا بحكم الله أو برأيه الشخصي، فنقول لابد أن يكون معصوما لأن المعصوم هو الذي يكون متبعا. لذلك نقول العصمة نفهمها من خلال العقل، دليل العقل على العصمة، لا كما يقولون. أحيانا النبي صلى الله عليه وسلم يخطئ، ونحن نقول صلى الله عليه وآله لا يخطئ. ففرق بين رسولنا ورسولهم. فهذه الدلالة تكون دلالة عقلية من قبيل دلالة فعل المعصوم على عدم الحرمة، ففعل المعصوم معلول وعدم الحرمة علة، أو على أساس، هذا الأساس الثاني، أو على أساس كون الدليل لفظا لا يتحمل بحسب نظام اللغة وأساليب التعبير سوى إفادة ذلك المدلول وهو المسمى بالنص. فنص هذا اللفظ نص في هذا المعنى، يعني يكون معنى واحد فقط فيه. والأساس الثالث، أو على أساس احتفاف الدليل اللفظي بقراء حالية أو عقلية تنفي احتمال مدلول آخر وإن كان ممكنا من وجهة نظر لغوية وعرفية عامة. نعم، من حيث اللغة هذه اللفظة لها أكثر من معنى، ولكن من خلال القراءة الموجودة لفظية حالية أو عقلية نستطيع أن ننفي إحدى المعاني ونثبت المعنى الآخر. الآن يأتي إلى الدليل المجمل. فالأول كان الدليل القطعي أو الإطمئناني، الآن يأتي إلى الدليل المجمل. فالدليل المجمل يعني له أكثر من معنى، ولا نستطيع أن نحدد المعنى المطلوب المقصود. فنعم، الدليل المجمل يدل على عدة أمور، وهذه الأمور متكافئة حسب نظام اللغة. هذا المشترك اللفظي، إذا وردت الكلمة بنفسها هذا اللفظ، لا نستطيع أن نعرف المعنى إلا أن توجد قرينة معينة على اللفظ المقصود تعين لي المعنى الحقيقي من بين المعاني الحقيقية. فإذا لا توجد عندي هذه القرينة، لا أعلم ما هو مقصود الإمام المعصوم من هذه الكلمة، هل يريد المعنى الأول أو الثاني أو الثالث، ولا يوجد عندي احتمالات، الاحتمالات متكافئة بالنسبة لهذه المعاني، فمعاني متكافئة حسب نظام اللغة. نقول هل يمكن إثبات شيء معين من الدليل المجمل؟ لا نستطيع أن نحدد لا المعنى الأول ولا المعنى الثاني ولا المعنى الثالث، ولكن إذا كان يوجد عندي جامع بين هذه المعاني فهل يمكن إثبات الجامع؟ يعني جهة مشتركة، هناك جهة مشتركة بين المعاني الثلاث، فهل يمكن إثبات الجهة المشتركة يعني الجامع؟ نقول نعم، يكون الدليل المجمل حجة في إثبات الجامع، طبعا إذا كان هذا الجامع له أثر للتنجيز، أثر إذا كان له أثر شرعي. أما إذا هذا الجامع ما له أثر شرعي فلا نأخذ بهذا الجامع. فإذا توجد جهة مشتركة بين هذه المعاني واللفظ الثلاثة مثلا، فإذا لهذه الجهة أثر على الحكم الشرعي فيمكن أن نأخذ بمقدار الجامع فيكون له هذا الأثر التنجيزي. هل نستطيع أن نحدد معنى معينا من هذه المعاني الثلاث؟ نقول نعم، إذا ورد عندي دليل آخر، رواية ثانية تقول أن مقصودي من هذه الكلمة المعنى الفلاني، المعنى الأول مثلا، وكلام المعصومين سلام الله عليهم أحدهم يفسر كلام الآخر، لذلك لا ننظر بعد إلا فقط أقوال الإمام الصادق عليه السلام، قد يأتي إمام آخر ويشرح يقول المقصود من هذه الكلمة هذا المعنى، فلهذا اللفظ المشترك يحدد لي معنى معين. فإذا قامت عندي قرينة من دليل خارجي آخر على أن المقصود هو المعنى الأول، فيبقى الدليل المجمل دليل مجمل، ولكن الرواية الثانية تحدد لي المعنى المطلوب في هذا الدليل المجمل. ينتفي الإجمال بعد، ينتفي الإجمال قبل ما أشوف هذه الرواية الدليل يكون مجملا، بعد هذه الرواية يرتفع هذا الإجمال. فيسمى بالمجمل على أساس على الأساس الأول، مو بعد ارتفاع هذا الإجمال. الآن الدليل المجمل، وقد يدل الدليل الشرعي على أحد أمرين أو أمور على نحو تكون صلاحيته لإفادة أي واحد منها مكافئة لصلاحيته لإفادة غيره بحسب نظام اللغة وأساليب التعبير العرفي. طبعا فإذا قال نظام لغة يعني بعد يصير عندي دليل شرعي لفظي مو دليل شرعي عقلي، إذا أساليب لغة معناته الدليل الشرعي اللفظي. وهذا هو المجمل، تعريف المجمل. ثم السؤال الثاني، هل يكون حجة؟ ويكون حجة في إثبات الجامع على أساس العلم بأن المراد لا يخلو من أحد محتمليه أو محتملاته. محتمليه إذا كان لمعنيين، محتملاته إذا أكثر من معنيين. فإذا هذا الجامع الجهة المشتركة أو ما يسمى بالقدر المشترك، هل يوجد في هذه الرواية قدر مشترك؟ إذا يوجد هذا القدر المشترك بين المعاني الثلاثة فأستطيع أن أخذ هذا القدر المشترك ويكون حج عندي. هذا فيما إذا كان للجامع أثر قابل للتنجيز بالعلم المذكور، وإذا ما له أثر فلا نأخذ بهذا القدر المشترك. وأما كل واحد من المحتملات بخصوصه، هذه نقطة ثالثة، فلا يثبت بالدليل المذكور إلا مع الاستعانة بدليل خارجي، رواية أخرى تأتي مثلا على نفي المحتمل الآخر، فيضم إلى إثبات الجامع فينتج التعين في المحتمل البديل، فيتعين عندي هذا المعنى المطلوب. مثلا لو في بعض الروايات يذكرون كلمة الرطل بالرطل مثلا، ثم تأتي رواية وتقول بالرطل المكي، فنعلم أن معنى قصد الرطل والرطل المكي. مو كمثال الآن، لكن في أكو رطل عراقي قد يأتي، أحيانا السائل يأتي يكون من أهل العراق كما في بعض الروايات، يسأل سؤال معين، فالإمام عليه السلام في المدينة، الإمام الصادق عليه السلام يقول كذا رطل، فهنا يناقشون أن هل الإمام الصادق عليه السلام كان يتكلم عن الرطل المكي أو الرطل العراقي؟ فنقول أن السائل إذا كان من العراق فالإمام نقول محتمل احتمال كبير أنه يجيبه على أساس الرطل العراقي، الإمام يدري هذه الاختلافات بين الأرطال. فإذا لم يحدد فسؤال السائل بما أنه عراقي يدل على أنه يسأل عن الرطل العراقي، قد لا يكون عنده علم بالرطل المكي. طبعا هذا الدليل الخارجي مو بالضرورة أن تكون رواية، قد يكون شيء آخر. نبحث بحث تاريخي مثلا عن الأرطال الموجودة في ذلك الزمان، فإذا تبين أنهم فقط كانوا في عهد رسول الله صلى الله عليه وآله مثلا يستعملون فقط الرطل المكي، فرسول الله صلى الله عليه وآله في رواياته حسب البحث التاريخي نعلم أنه حتما يتكلم عن الرطل المكي لا عن الرطل الآخر. في عهد الإمام الصادق من المحتمل أنه يشمل الرطلين، فيحتاج إلى قرينة أخرى لإثبات أي الرطلين يريد. أو قد يكون عمل الأصحاب قرينة أخرى، قرينة خارجية، فإما تكون رواية أو نحتاج إلى بحث تاريخي، أو نفس عمل الأصحاب الفقهاء المتقدمين كانوا يقولون أن هذا الرطل يقصد به الرطل المكي مثلا، فكلامهم أيضا يعتبر حجة في هذه الرواية. على كل بشكل إجمالي، نحن في الروايات، وهذا قد ما يكون الآن موجود بحوث بهذه الطريقة، أننا نحتاج إلى دراسة الظروف الموضوعية لكل رواية، يعني الرواية متى قيلت، في أي ظرف كان الإمام، الظروف التي كان يعيشها المعصوم سلام الله عليه. هذه الظروف إذا كان مثلا عصر انتقال الدولة الأموية إلى الدولة العباسية، الفترة اللي كانت بالنصف، هناك بعض الأحاديث في الدولة الأموية قيلت في بعضها في هذه الفترة بين الدولتين، في بعضها في الدولة الأموية. دراسة الظروف الموضوعية لكل رواية تساعد كثيرا في استنباط الأحكام الشرعية. وطبعا هذه البحوث الآن بهذه الطريقة ما موجودة عندنا، بل أكثر من ذلك تقطيع الروايات التي قطعت وجعلت كل هذه الرواية الطويلة في كتاب الصلاة، جزء من هذه الرواية في كتاب الصوم، جزء من هذه الرواية في كتاب الحج، جزء من هذه الرواية، هاي كثير أضرت في فهمنا للروايات. فهذه تقطيع الروايات الآن الموجودة، الموجود في كتاب الصلاة مو كل الرواية، قد يكون هذا السائل يسأل الإمام 60 سؤالا. لذلك بعض الروايات وعنه عنه عليه السلام وما يذكر وعنه عليه السلام، ومن عنه هذا؟ لأن هاي الرواية مقطعة من رواية طويلة، فيقولون بأن لا ندري من هو المقصود المعصوم المقصود، فنرفض مثل هذه الروايات. البعض يقول هكذا، نقول لا، باعتبار أن هذه جزء من رواية مقطعة، فهو عندما قال وعنه عليه السلام ففي أول الرواية قال سألت الإمام الصادق عليه السلام، فتقطيع الروايات أضرت بأن هناك ظرف معين الراوي يسير بطريقة معينة من خلال الرواية. عندما قطعنا الرواية لا ندرك الآن تماما كيف كان يسير السائل من سؤال إلى آخر، لأن هناك في السؤال السابق قد تكون عندي قراءة معينة يأتي السائل ويسأل على أساس تلك القراءة. فعندما وصلنا إلى السؤال 60 وضعناه في كتاب الحج، عندنا قبل ذلك 59 سؤال من هذا السائل المعصوم، فهناك قراءة موجودة في الأسئلة السابقة، هذه القراءة فقدناها. فعملية تقطيع الروايات كثير أضرت في استنباط أحكام الشرعية. إذا كان يمكن إرجاع هذه الروايات المقطعة إلى أن نحصل على كل الرواية كما هي، الاستنباط قد يختلف لوجود بعض القرائن في الأسئلة المتقدمة نفهم من خلالها مقصود الإمام في الأسئلة والأجوبة التالية. إذا نحتاج إلى دراسة الظرف الموضوعي للروايات. الآن نأتي ثالثا الدليل الظني أو الدليل الظاهر. ظن يعطي ظهور لا يعطينا قط. الدليل الظني يدل على أكثر من أمر إذا كان اللفظ له أكثر من معنى، فيدل على أحد هذه المعاني بسبب انسباق الذهن إلى هذا المعنى. الدليل الظني يحتمل معنى معينا، ظن، واحتمال المعنى الآخر أيضا موجود، ولكن حسب ظهوره في هذا المعنى مع وجود احتمال في أنه يدل على المعنى الآخر. هذا النقطة الأولى، هل هذا الظهور حجة أو لا؟ أخذنا عن الظهور. فحمله على المعنى الظاهر راح يصير حجة في تعيين المعنى المراد. فهذه الحجية ولا يقوم على أساس العلم بل على أساس المعنى الظني الذي يتعبدنا الشارع فيه. فإذا كان دليلا ظنيا يعطي معنى معينا، فإذا هذه الحجية لا تقوم على أساس العلم، الدليل الظني يعطيني ظن في هذا المعنى. فإذا كان دليلا ظنيا يعطيني ظنا فهذا الظن لا يكون حجة عندي، إلا أن يأتي الشارع ويقول خذ بهذا الظن، فيتعبدني الشارع بهذا الظن. فإذا صار عندي دليل على حجية الظهور فهذا الظهور في المعنى المقصود معنى المراد يكون حجة عندي. فإذا هناك ظهور في أحد المعاني، النقطة الثانية أن هذا الظهور يكون حجة عندي لوجود أدلة تدل على أن الظهور حجة. ثم يذكر بعض المصادق لحجية الظهور، منها أصالة العموم ما سابقا عندنا، أنه إذا ورد لفظ من ألفاظ العموم مثل كل كافة جميع إلى آخر هذه الألفاظ التي تدل على العموم، وكذلك عندي أصالة الإطلاق لم يذكر قيدا فلا يريد القيد، وأصالة الإطلاق له معنى عدمي، الإطلاق بمعنى عدم ذكر القيد، وهذا مر سابقا في بحث الإطلاق. وعندي ما يسمى بأصالة الجد، يعني أنه يريد هذا المعنى بشكل جدي، يعني المراد الجدي، يعني المدلول التصديقي الثاني، وهذا مر سابقا في المدلول الثلاثة في أول الكتاب. وقد يدل الدليل الشرعي على أحد أمرين مع أولوية دلالته على أحدهما بنحو ينسبق إلى الذهن تصورا، هذا الدليل الظني، تصورا على مستوى المدلول التصوري، وتصديقا على مستوى المدلول التصديقي، وإن كانت إفادة المعنى الآخر تصورا وتصديقا بالدليل المذكور ممكنة، محتمل أن المعنى الآخر أيضا يكون مقصودا، ومحتمل أيضا بحسب نظام اللغة وأساليب التعبير، وهذا هو الدليل الظاهر في معنى. وفي مثل ذلك يحمل على المعنى الظاهر لأن الظهور حجة في تعيين مراد المتكلم، وهذه الحجية لا تقوم على أساس اعتبار العلم، ما عندي يقين، بل نرجع فيه إلى ظاهر حال المتكلم. إذن لا تقوم على أساس اعتبار العلم بل على أساس الرجوع إلى ظاهر حال المتكلم، وظاهر حال المتكلم يعطيني احتمال ظن وليس يقين، لأن الظهور لا يوجب العلم دائما بل على أساس حكم الشارع بذلك، فأعطانا التعبد في هذا الظن. ويعبر عن حجية الظهور بأصالة الظهور، وعلى وزان ذلك يقال أصالة العموم وأصالة الإطلاق وأصالة الحقيقة، أنه يريد المعنى الحقيقي، وأصالة الجد، وغير ذلك من مصادق لكبرى حجية الظهور. الآن نأتي إلى الاستدلال على حجية الظهور. قلنا الظهور حجة بأي دليل؟ بأي دليل الظهور حجة؟ فهنا يمكن الاستدلال بنحوين، سيرة عقلائية سيرة متشرعية. السيرة العقلائية، بناء العقلاء منذ آدم عليه السلام أنهم يتخذون الظهور دائما عندما يتكلم المتكلم السامع يفهم المعاني الظاهرة من هذه الألفاظ. إذن وسائل التفاهم، وسيلة التفاهم بين الناس قائمة على الظهور، سواء كانوا متدينين أو غير متدينين، حتى الفسق، هذا الإنسان فاسق مع صاحبه أيضا يتعامل بظهور الألفاظ، ذلك الإنسان الكافر الوثني الوثي كلهم يتعاملون على أساس ظهور الألفاظ في المعاني. فهذا الاستقرار والبناء العقلائي من الممكن، هناك كما مر سابقا يوجد احتمال أنهم يميلون لاستعمال هذا البناء أيضا في الأمور الشرعية، فطالما أنه يوجد هذا الميل لدخوله في المجال الشرعي فنبحث هل المعصوم موافق، هل المعصوم راض عن ذلك أو لا، أن هذا البناء العقلائي يمتد إلى الأمور الشرعية أو لا. فهنا كما قلنا سابقا السكوت كاف لإمضاء هذه السيرة العقلائية بعد ما نشرح أكثر من هذا. النقطة الثالثة، ومر سابقا في الدليل الشرعي غير اللفظي ذكر أساسين لدلالة السكوت على الإمضاء، الأساس العقلي والأساس الاستظهاري. راجعوا ذلك في الدليل الشرعي غير اللفظي. في الأساس العقلي طرح نقطتين بلحاظين، لحاظ أن المعصوم مكلف إما أن يأتي من باب، فقط أذكر العناوين، من باب النهي عن المنكر أو من باب تعليم الجاهل. وباللحاظ الثاني أن المعصوم شارع وهادف. راجعوا البحث هناك تفصيلا. فإذا من خلال هذين الأساسين يمكن أن نفهم أن السكوت يدل على الإمضاء. فنسأل هذا السؤال، هنا نحن في مجال البحث عن الدليل الظني، فهل يمكن أن نثبت الدليل الظني بالدليل الظني عن طريق الأساس الاستظهاري؟ لأن الأساس الاستظهاري معناته من ظاهر حال المعصوم أنه باعتبار أنه معصوم فهو في مقام ظاهر حاله أنه لا يريد أن هذا البناء العقلائي يمتد إلى الأمور الشرعية. فإذا لا نستطيع هنا أن نستدل بالأساس الاستظهاري على أن الظهور حجة، لأن الظهور ظن والأساس الاستظهاري ظن، ولا يمكن الاستدلال بالظن على الظن. فإذا نأتي إلى الأساس العقلي، لأنه بالأساس الاستظهاري يلزم عندي الدور إثبات الشيء بنفس الشيء. فإذا نتمسك بالأساس العقلي هنا. فإذا النحو الأول للاستدلال على حجية الظهور السيرة العقلائية، النحو الثاني سيرة المتشرعة، ونطبق هذا. الاستدلال على حجية الظهور وحكم الشارع بحجية الظهور يمكن الاستدلال عليه بالسيرة بأحد النحوين التاليين. النحو الأول أن نتمسك بالسيرة العقلائية، بمعنى استقرار بناء العقلاء على اتخاذ الظهور وسيلة كافية لمعرفة مقاصد المتكلم، يعني مراد المتكلم، وترتيب ما يرى لها من آثار بحسب الأغراض التكوينية أو التشريعية. التكوينية في المجالات العادية غير الشرع، أمور المعاشية العرفية، والتشريعية في مقام الآمر والمأمور، حتى عند الشرع هناك آمر ومأمور، حتى في العرف هناك آمر ومأمور، والأب يأمر ابنه، السيد يأمر العبد. فإذا كانوا يرتبون هذا الأثر أيضا، أن مراد المتكلم يعرف من ألفاظه، فيأخذون بالظهور. وهذه السيرة بحكم استحكامها تشكل دافعا عقلائيا عاما للعمل بالظهور في الشرعيات لو ترك المتشرع إلى ميولهم العقلائية. وفي حالة من هذا القبيل يكون عدم الردع والسكوت كاشفا عن الإمضاء، فلو لم يرضى لمنع عنها بأدلة كثيرة، وما وصل لنا شيء من هذه الأدلة فهو حتما راضي. خلاصة ذلك البحث السابق، وهذا البحث مر سابقا في السيرة العقلائية. وقد تقدم في بحث دلالات الدليل الشرعي غير اللفظي استعراض عدد من الأوجه لتفسير دلالة السكوت على الإمضاء. ويلاحظ هنا أن واحدا من تلك الأوجه لا يمكن تطبيقه في المقام، لأنه يلزم منه الدور، وهو التفسير على أساس الظهور الحالي، يعني الأساس الاستظهاري، لأن الكلام هنا في حجية الظهور، فلا يكفي في إثباتها، يعني إثبات حجية الظهور، ظهور حال المعصوم في الإمضاء، فيثبت الظهور بالظهور، وهذا يلزم منه الدور. فإذا نأتي ونعتمد على الأساس العقلي، النتيجة ما كاتبها، ما نستطيع أن نستدل بالأساس الاستظهاري، فإذا نستدل بالأساس العقلي. النحو الثاني نأتي إلى سيرة المتشرع، وهو أمر سابقا بتفصيل أن أصحاب الأئمة سلام الله عليهم وكذلك الفقهاء كانوا يعملون بظواهر الآيات والروايات، وهذا يمكن إثباته بالطريق الرابع لإثبات السيرة. أقرأ لكم العنوان: الطريق الرابع لإثبات السيرة، إثبات السلوك عن طريق انتفاء السلوك البديل الذي يمثل ظاهرة اجتماعية غريبة. إذا كانوا مثلا قال المعصوم لا تعتمدوا على الظهور، لابد أن يكون هناك عندي طريق بديل، وراح تكثر الأسئلة ويذهبون إلى المعصوم كما مر سابقا يسألونه عن هذا الأمر. أنت تقول لا تعتمدوا على الظهور، ظهور الألفاظ في المعاني، إذن كيف السبيل إلى معرفة مقاصد المتكلم ومراده؟ فلابد أن يبين المعصوم كيفية وطريقة أخرى بديلة. فإذا لم يبين، ولابد أن يكون هناك أسئلة وأجوبة كثيرة، وطالما أنه لم يصل إلينا شيء من تلك الأجوبة فنعلم أن المعصوم لم يطرح طريقة بديلة للفهم حسب الظهور. فإذا بهذه الطريقة تثبت عندي أنه الناس كانوا يتكلمون، والمتشرع كذلك على أساس تلك السيرة العقلائية كانوا يفهمون من الظهور، ظهور الألفاظ في هذه المعاني. وطبعا لو لم يرضى لردعا، هاي علاقة الملازمة بينهما من أي باب، من أي أنواع الملازمة، هذه يأتي الشهيد رحمة الله عليه ويفرها في بحث الخارج، يبين ما هو نوع الملازمة بين لو لم يرضى الإمام لردع، وطالما أنه لم يردع فنفهم الإمضاء، فهذا في بحث الخارج يتناول البحث بشكل تفصيلي أكثر من هنا. إذن فالأصحاب والفقهاء عملوا بالظهور، ونعلم أن سيرة المتشرع كاشفة كشفا إنيا مباشرا عن الإمضاء، يعني انتقال من المعلول إلى العلة. وجود سيرة المتشرعة تكشف عن وجود دليل شرعي موجود عندهم، هذا الدليل لم يصل إلينا الآن، لأن هؤلاء المتدينين عبر هذه الزمان الطويل مع المعصومين سلام الله عليهم حتما كان لديهم دليل شرعي على العمل بالظهور، فهذه سيرة المتشرعة كان لها بناء شرعي، دليل شرعي، فأخذوا هؤلاء بالظهور في مجال التفاهم بينهم وفي مقام الاستنباط من الآيات والروايات. وهنا قلنا كما قلنا سابقا أننا لا نحتاج إلى إثبات سكوت المعصوم، سكوت المعصوم في السيرة العقلائية نحتاجه، هنا في سيرة المتشرع لا أحتاج إلى سكوت المعصوم، لأن سيرة المتشرع تكشف عن وجود دليل شرعي كشفا إنيا. وتقدم سابقا الفرق بين السيرتين. النحو الثاني أن نتمسك بسيرة المتشرعة من أصحاب الأئمة وفقهائهم، فإننا لا نشك في أن عملهم في مقام الاستنباط كان يقوم فعلا على العمل بظواهر الكتاب والسنة، ويمكن إثبات ذلك باستعمال الطريق الرابع من طرق إثبات السيرة المتقدمة. فلاحظ فراجع هناك هذا الطريق، وعلى هذا تكون السيرة المذكورة كاشفة كشفا إنيا من المعلول إلى العلة مباشرا عن الإمضاء، ولا حاجة حينئذ إلى توصيف قاعدة أن السكوت كاشف عن الإمضاء، على ما تقدم من الفرق بين سيرة المتشرعة والسيرة العقلائية. الآن ترد هنا بعض الإشكالات، ومرت هذه الإشكالات سابقا، أن سيرة المتشرع مردوع عنها بمطلقات الآيات، إن الظن لا يغني من الحق شيئا، لا تقف ما ليس لك به علم، إلى بعض الآيات القرآنية الواردة تنهى عن هذه السيرة. هذه الآيات تقول لا تعتمدوا على الظهور، لأن الظهور ظن، فالظهور مصداق من مصادق الظن، فهذه الآية بإطلاقها تشمل أيضا خبر الثقة وتشمل الظهور أيضا، كلها ظنون. فكما مر الإشكال السابق في خبر الثقة أيضا يمر هنا في الظهور، لأن أيضا مصداق من مصادق الظن. فهذه الآيات بإطلاقها تمنع عن العمل بالظن، أو كما قيل سابقا بإطلاق الأصول العملية، أصالة البراءة مثلا تشمل أصالة البراءة في الشك البدوي، وفي حالة الظن أيضا عندي شك بدوي فنجري أصالة البراءة. الجواب على ذلك أن حجية الظهور خارجة بالتخصيص، قد يكون عندك دليل مطلق أو عام، وعن طريق التخصيص أو التقييد تستطيع أن تخرج هذه الحالة. فكما أننا أخرجنا خبر الثقة، كذلك نخرج الظهور من هذا الظن المنهي عنه، فيكون من باب التخصيص والعموم أو من باب التقييد والإطلاق. فهذا الظهور حجة لأن الشارع نزله منزلة العلم، فقال اعملوا بهذا الظهور، خذوه كأنه علم، فهذا يخرج إما الآن تخصيص أو قد نقول تخصص. أصلا هذا علم مو ظن حتى نقول بأن هذه الآيات تشمل الظهور، فإذا نزل منزلة العلم يعني كأنه علم، فيخرج تخصصا لا تخصيصا. وإذا قلنا بأن هذه الآيات الجواب الثاني أنه إذا كان ينهى عن العمل بالظن، ونفس هذه الآيات الناهية هي دلالاتها ظنية فستنفي نفسها. قل لا تقف ما ليس لك به علم، ما قاعد تقول بأن اتباع الظن محرم، إن الظن لا يغني من الحق شيئا، وهذه دلالتها ظنية على حرمة اتباع الظن. قل آية ليست صريحة في حرمة اتباع الظن، دلالة ظنية على حرمة الاتباع. فإذا كانت دلالتها ظنية فسوف تشمل نفسها، فإذا كان الظهور ليس حجة فأيضا ظهور هذه الآية في هذا المعنى ليس بحجة، فتشمل نفسها إذا قلنا بحجيتها. ويواجه الاستدلال بالسيرة هنا نفس ما واجهه الاستدلال بالسيرة في بحث حجية الخبر، إذ يعترض بأن هذه السيرة مردوع عنها بالمطلقات الناهية عن العمل بالظن أو بإطلاق أصل أدلة الأصول. هذه الفقرة بالبحث الخارج عدة صفحات، الشهيد راح يأتي بأجوبة باعتراضات وأجوبة على نفس هذه الآيات المطلقة، ويجيب هناك جواب تفصيلي أكثر من هنا. والجواب على الاعتراض يعرف مما تقدم في بحث حجية الخبر، مضافا إلى أن ما دل على النهي عن العمل بالظن يشمل إطلاق نفسه لأنه دلالة ظنية أيضا. فالجواب الأول موجود هنا في حجية خبر الثقة، وهذا الجواب الثاني. فإذا الجواب الأول أن هذا الظن خارج إما تخصيصا أو تخصصا، والجواب الثاني مضافا إلى أن ما دل على النهي عن العمل بالظن يشمل إطلاق نفسه لأنه دلالة ظنية أيضا، ولا نحتمل الفرق بينها وبين غيرها من الدلالات والظواهر الظنية، فيلزم من حجيته التعبد بعدم حجية نفسه، وما ينفي نفسه كذلك لا يعقل الاكتفاء به في مقام الراجع. ونكتفي بهذا المقدار، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين.